والآن مع مادة اللغة شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، حديثنا ما زال موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على هذا المتن المبارك في مادة النحو، وهو الطرفة للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. ولا زالت قراءتنا فيما يتعلق بباب المنصوبات، وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمفعول به، وبينا أن الفعل قد يتعدى إلى مفعول واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وقد لا يتعدى إلى مفعول إذا كان الفعل لازما. واليوم نتم ما يتعلق بباب المنصوبات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الظروف. الظرف منصوب أبدا، وهو كل اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه، كقولك رأيتك اليوم ومشيت أمامك. ولا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما، فلو قلت قعدت الدار لم يجز.
نعم، هذا باختصار ما يتعلق بالظروف، أي ظرف الزمان وظرف المكان. ويمكن أن يعبر عنه بتعبير آخر على نسق المفاعيل، فنقول المفعول فيه. فعندنا المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له أو لأجله، والمفعول معه. فالمفعولات أربعة: الأول المفعول به، والثاني المفعول فيه، فيه الفعل زمانا ومكانا، الثالث المفعول له يعني لأجله، الرابع المفعول معه. وكل هذه المفعولات تكون منصوبة، ولكنها تختلف في المعنى. وعندنا مفعول آخر لم يذكره هنا، وهو المفعول المطلق، وهو المفعول المطلق. فتكون المفعولات خمسة: المفعول به، والمفعول فيه وهو الظرف، والمفعول له وهو لأجله يقال مفعوله أو لأجله، المفعول معه، المفعول المطلق. فاليوم نبدأ بالظروف أو المفعول فيه. قال: وهو كل اسم، وهو كل اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه، فيه، وهذا معنى المفعول فيه. والمطلوب معرفته: ما هو ظرف الزمان، وما هو ظرف المكان، وما إعراب ظرف الزمان والمكان. أولا، ما ظرف الزمان؟ ما ظرف الزمان؟ الجواب: قال العلماء ظرف الزمان هو اسم الزمان، اسم الزمان المنصوب بتقدير في، بتقدير في أو مضمن معنى في، هذا ظرف الزمان، اسم منصوب بتقدير في. ونلاحظ أن التقدير في تقدير معنوي وليس تقديرا لفظيا، ولهذا فإنه قد نأتي نقدر في لفظا فتصلح في بعض المواضع ولا تصلح في البعض. فحينما أقول سافرت صباحا وقدرت في تصلح، والمعنى سافرت في الصباح، لكن حينما آتي أقول سرت قبله في ظرف فلا يصلح أن أقول في قبله. فالشاهد أن التقدير إنما يكون تقديرا معنويا لا يكون تقديرا لفظيا، فالتقدير معنوي لا لفظي. إذن ما ظرف الزمان؟ ظرف الزمان واسم اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وهو يبين زمان وقوع الفعل. ظرف الزمان يبين زمان وقوع الفعل، كقولك رأيتك اليوم. متى وقعت رؤيتي لك؟ اليوم. فاليوم مفعول فيه، اليوم ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب. رأيتك هذه جملة فعلية كاملة، رأى فعل والتاء فاعل والكاف مفعول، وعند الإعراب التفصيلي أقول رأى فعل ماضي مبني والتاء تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. يبقى جملة رأيتك جملة تامة، فعل وفاعل ومفعول. رأيتك اليوم ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب. هذا ظرف الزمان. قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه أيضا جملة كاملة، فعل وفاعل ومفعول، سبح فعل أمر، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. جملة سبحوه بكرة ظرف زمان منصوب، وأصيلا الواو عاطفة وأصيلا معطوفة على بكرة ظرف زمان منصوب. يبقى إذن الظرف منصوب أبدا، فما إعراب الظرف؟ منصوب أبدا يعني دائما. وما تعريف ظرف الزمان؟ هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. طيب سؤال، ما ظروف الزمان؟ ما ظروف الزمان؟ الجواب ظروف الزمان كثيرة، مثل اليوم، الليلة، غدوة، بكرة، أصيلا، صحرا غدا صباحا مساء أبدا أمدا حينا وغير ذلك، هذه ظروف الزمان كلها تأتي منصوبة، كلها تأتي منصوبة وهي تبين زمان الفعل سهل. طيب سؤال، ما ظرف المكان؟ ما ظرف المكان؟ الجواب، ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهو ما يدل على مكان وقوع الفعل. طيب ما ظروف المكان؟ الجواب، أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، مع، إزاء، حذاء، تلقاء. ما الفرق؟ إزاء، حذاء، تلقاء. إزاء وتلقاء يعني مقابل. وقفت إزاء المسجد يعني مقابل. حذاء قريب أو مساوي. هنا ثم، هذه كلها ظروف مكان، هذه كلها ظروف مكان. قال ومشيت أمامك، مشيت فعل وفاعل، مشى فعل ماضي، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأمام ظرف مكان منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. مشيت أمامك. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فوق ظرف مكان منصوب، فنبذوه وراء ظهورهم، وراء ظرف أيضا منصوب مكان، هذا ظرف الزمان وظرف المكان. يبقى المطلوب معرفة أن هذين الظرفين يكونان منصوبين وهما يدلان على زمان أو مكان وقوع الفعل. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار أدعو قوم. فليلا هذا ظرف زمان منصوب، ونهارا ظرف زمان منصوب. وضع هنا رحمه الله ملاحظة فقال ولا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما. فلو قلت قعدت الدار لم يجوز، يعني قعدت في الدار، فالدار ليس ظرف مكان. لماذا؟ لما قال إلا أن يكون مبهما، فما المبهم؟ عندنا الظرف يكون مختصا ومبهما،
المختص ما له صورة محدودة محصورة كالدار كالبيت كالحجرة، ده يسمى مختص، وهذا لا يصلح أن يكون ظرف مكان. إنما المبهم مثل أمام خلف قدام، هذا الذي يكون ظرف مكان. يبقى قال هنا رحمه الله إلا أن يكون مبهما، ضده المختص، حتى تعرف المراد بالمبهم. قال هنا ولا ينصب المكان، ولا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما. إذا أردت أن تعرف ما المبهم فاعلم أن ضد المبهم المختص. وما المختص؟ المختص ما له صورة محدودة محصورة كالدار كالبيت كالحجرة، فهذا لا يقال ظرف مكان. البيت لا يقال ظرف مكان، ظرف مكان أمام قدام وراء خلف فوق تحت. إذن ما الخلاصة في باب الظروف؟ الظروف على قسمين، ظرف مكان ظرف زمان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وظروف الزمان كما قلنا اليوم والليلة وغدوة وبكرة وأصيلا وصحرا وغدا، كل هذه ظروف زمان. قال المصنف رأيتك اليوم، يبقى اليوم ظرف زمان منصوب. قال تعالى وسبحوا بكرة وأصيلا، بكرة ظرف زمان منصوب وأصيلا ظرف زمان منصوب. طب ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فوق ظرف مكان منصوب. فنبذوه وراء ظهورهم، وراء ظرف مكان منصوب. ظرف المكان حتى يكون منصوبا لابد أن يكون مبهما مثل أمام ووراء وقدام وخلف وكذا، إنما إذا كان محدودا كالدار، جلست في الدار، الدار اسم مجرور ليس الظرف، فلا يقال قعدت الدار، فهذه لا تصلح. ليه؟ لأنها محدودة محصورة، الدار الغرفة المدرسة. إنما الظرف المبهم قدام وراء خلف فوق تحت إذا تلقاء وهكذا، هذا المطلوب معرفته في ظرف الزمان والمكان، فهو من جملة المنصوبات. يبقى إذا من جملة المنصوبات ظرف الزمان والمكان، وما يسميه بعض النحاة بالمفعول فيه. يبقى ده المفعول رقم 2، مفعول به والمفعول فيه. نعم.
باب المفعول له، وهو كل مصدر صح تقديره باللام وهو منصوب معرفة كان أو نكرة، كقولك جئت إكراما لك وفررت منه مخافة شره.
نعم، المفعول له أو المفعول لأجل، يسمى المفعول له والمفعول لأجل. سؤال، ما تعريف المفعول له أو لأجله؟ ما تعريفه؟ الجواب هو الاسم المنصوب، يقول النحاة هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، لماذا وقع الفعل. يبقى المفعول به وقع عليه الفعل، قرأت الكتاب، القراءة وقعت على الكتاب. المفعول فيه أو الظرف هو الزمان الذي وقع في الفعل أو المكان. طيب المفعول لأجله، لماذا فعلنا الفعل؟ ولهذا علامة المفعول لأجله علامته أن يصح وقوعه جوابا لقول القائل لما لما لماذا فعلنا الفعل؟ لأجل ماذا؟ أعبد ربي طلبا لمرضاته، طلبا، هذا مفعول لأجل منصوب، علامة نصبه الفتح. لا أقرأ كتابا لأهل البدع مخافة الضلال، مخافة الضلال، أي المفعول لأجله مخافة، مفعول بمفعول لأجله منصوب، فلا أقرأ كتب أهل البدع لأجل الخوف من أن أقع في الضلال، لأن القراءة في كتب أهل البدع تؤدي إلى الضلال. لا أسمع مبتدعا مخافة الضلال، لأن السماع والقراءة لأهل البدع يؤدي إلى الضلال. أسمع أهل السنة طلبا للنجاة، طلبا للنجاة. أحرص على العلم رغبة في التعلم. يبقى إذن المفعول لأجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهو منصوب معرفة كان أو نكرة، كقولك جئت إكراما لك، أين المفعول لأجله؟ إكراما، إكراما مفعول لأجل منصوب. يبقى جئت فعل وفاعل، وإكراما مفعول لأجل منصوب. فررت منه مخافة شره، أين المفعول لأجله؟ مخافة. تستطيع أن تسأل سؤالا، لماذا جئت؟ الجواب مفعول لأجل إكراما. لماذا فررت منه؟ مخافة شره. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق، يبقى خشية مفعول لأجل منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أين المفعول لأجله؟ ابتغاء، سهلة. يبقى ما المطلوب معرفته المفعول لأجله؟ هو أن تعرف أن المفعول لأجل منصوب، تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يبين سبب وقوع الفعل. كويس، هذا درسين هم، درس الأول ظرف الزمان والمكان اللي مفعول فيه اللي هو زمان وقوع الفعل، مكان وقوع الفعل، تمام تمام. سافرت بكرة، أقرأ القرآن بكرة وعشية، أطلب العلم رغبة في الخير، هذا المفعول لأجله، وهذا ظرف الزمان والمكان. نعم.
باب المفعول معه، وهو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع، كقولك قمت وزيدا وكنت وعمرا كالأخوين وما زلت أسير والنيلا.
نعم، المفعول الرابع معنا بالإضافة المفعول به في درس الماضي، المفعول معه. ما المفعول معه؟ عرفه هنا المصنف فقال هو الاسم الواقع بعد واو بمعنى معه، لأن الواو قد تأتي عاطفة وقد تأتي الواو حالي، قد تأتي الواو استئنافية، الواو التي بمعنى مع. أو هو تعريف آخر، الاسم المنصوب الذي يذكر، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل. قمت وزيدا، لا يمكن تنصب زيدا هذه إلا وأنت دارس للنحو. كنت وعمرا كالأخوين، سرت والنيل، هذا النصب لا يمكن تنصب إلا إذا كنت دارس للنحو. طيب والمعنى قمت وزيدا يعني قمت مع زيد، يبقى زيدا هذه مفعول مع، ذكر لبيان من فعل معه الفعل، القيام حصل مني مع من، مع من، مع زيد. يبقى أي واو هنا تكون للمعية يكون ما بعدها منصوبا على أنه مفعول معه. قمت وزيدا، سرت والنيل، سرت والنيل يعني سرت مع النيل، سرت مع النيل. يبقى ما الإعراب سرت والنيل؟ سرت فعل وفاعل، صار فعل ماضي والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والواو بمعنى مع والمعية، والنيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه فتح. بس استوى الماء والخشبة، أين المفعول معه؟ والخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتح. لماذا؟ لأن الواو هنا بمعنى معه. طيب هذا المفعول معه سهل خالص، مفعيل هذه والمفعولات اللي بندرسها اليوم سهلة. يبقى المفعول معه الاسم الواقع بعد واو بمعنى معه، أو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة، بعثت والساعة يعني مع الساعة. يبقى الساعة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتح. هناك فائدة في المفعول معه، فائدة وهي ما صح أن يقع الاسم الذي بعد الواو، ما صح أن يقع الاسم بعد الواو فيه مشاركا لما قبله في الفعل، مشاركا لما قبله في الفعل، يجوز رفعه على العطف ويجوز نصبه على المفعولية على أنه مفعول معه. انتبهوا، بمعنى ماذا؟ نحن قلنا سرت والنيل، هل يصلح أن يكون النيل مشاركا لي في السير؟ ما يصلح، لهذا يجب النصب على المفعول معه. لكن حينما أقول جاء الأمير والجيش، والجيش يصح في الجيش أن يشارك الأمير في المجيء، فأقول جاء الأمير والجيش وأضيف المجيء إلى الأمير والجيش، فحينئذ يصح الرفع. ويجوز أن أقول جاء الأمير والجيش ويكون المعنى جاء الأمير مصاحبا، يصاحبه الجيش، يصاحبه، فأنا أسندت المجيء فقط إلى الأمير، جاء الأمير والجيش يعني والجيش مصاحب له أي مع الجيش. فإذا صح أن يكون ما بعد الواو مشاركا لما قبلها في الفعل جاز الرفع وجاء النصب. مثل عندنا قمت وزيدا، يصح أن أقول قمت وزيد، فيصح أن يكون زيد معطوفة على الضمير. إذن خلاصة المفعول معه هو ماذا؟ ببساطة اسم واقع بعد واو بمعنى مع، وتكون واضحة جدا فيما لا يمكن أن يسند الفعل إليه مع ما قبل الواو، مثل سرت والنيل، سرت والقمر، يعني مع القمر. فهنا لا يمكن أن يكون القمر يسند إليه السير، لكن سرت مع القمر، يبقى سرت والقمر، استوى الماء والخشبتا، هذا لا يمكن قط أن تعربها منصوبة إلا إذا كنت دارسا لمادة النحو. يبقى هذا هو المفعول الرابع الذي معنا، المفعول الرابع الذي معنا. يبقى أخذنا المفعول به كتبت الدرس وقع عليه الكتاب، أخذنا المفعول فيه وهو الظرف الزمان والمكان، سافرت صباحا، مشيت أمامك، بس هذا منصوب. طب المفعول لأجله وهو الذي من أجله وقع الفعل، استمعت لعلماء السنة رغبة في الهداية، رغبة لمفعول لأجله. طب المفعول معه هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، سرت والقمر مع القمر. هذا ثلاث دروس يعني في منتهى السهولة. تمام؟ يبقى حينما أسألك سؤال أقول هات جملة فيها مفعول به، ترفع يدك مباشرة، ارفع يدك مباشرة وتقول ها فهمت النحو. تمام الحمد لله، فهمت يعني نعم، يبقى النحو مفعول به منصوب علامة النصب الفتح. طيب الظرف، ظرف الزمن المكان، أي ظرف زمان، أقول خدمت، تقول المرأة خدمت زوجي صباحا، ولا هو اللي يخدمها؟ نعم يخدمها، ما في مشكلة، يعني يخدم الرجل زوجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في منة أهله، ما هو بعيب يا أخوان، ما هو بعيب، بس بإيه بقى؟ يكون هذا بالتراضي. إيه الإشكالية؟ تاخد لك طبقين ثلاثة، ما في، غسلت الطبقين، أعرف هذا مفعول به، غسلت فعل وفاع، الطبقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه إيه مثنى، وغسلت هي الملاعقة، ما في مشكلة، كل واحد يغسل حاجة ما في مشكلة. طيب يبقى أقول غسلت الأطباق صباح، يبقى صباح هذا ظرف زمان. طيب يصلح بقى غسلت الأطباق مطبخا؟ ما يصلح، لأن ده ما يصلح يكون اسم مكان. ليه؟ لأنه مختص ليس مبهما. لكن أقول مثلا سرت أمامك، سرت خلفك، قدمت قدامك، هذا كله ظرف مكان. طب مفعول لأجله أطيع زوجي مرضاة لربي، تقول المرأة أطيع زوجي مرضاة لربي، يبقى لماذا تطيعين زوجك؟ مرضاة لربك، يبقى هذا مفعول لأجله. طب مفعول معه يأتي بعد واو، لازم يأتي بعد واو، بمعنى مع، بمعنى مع، سرت والقمر، سرت والليل، استوى الماء والخشبة، هذا المفعول بعد ويكون منصوبا. نعم.
قال باب الحال وهي منصوبة أبدا كقولك جاء عمرو راكبا، ويعمل فيها الفعل أو شبهه أو معناه، ولا تكون إلا نكرة، وصاحبها معرفة غالبا، ويجوز تقديم الحال على عاملها في نحو راكبا جاء عمرو.
نعم درس سهل أيضا. الحال كيف حالكم يا إخواني يا أخواتي؟ الحال، الحال ما هو الحال؟ ما هو الحال؟ الحال طيب والحمد لله. طالما مع السنة ومع العلم هيكون الحال ماذا يا إخوان؟ طيب. لكن احنا عايزين الحال في النحو بقى. الحال في النحو هو الاسم، الاسم المنصوب المفسر لما استبهم، وبعضهم حيعبر لمن بهم، من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، ويكون فضلة يعني بعد تمام معنى الكلام. جاء عمرو راكب، أين الحال؟ راكب، يبين هيئة عمرو وقت المجيء. جاء عمرو راكبا، أقبل علي مسرورا. طيب تمام، هذا حال منصوب، نقول كده ليه؟ بيبين هيئة الفعل حال المجيء. جاء عمرو حاله ايه؟ يبقى استبهمه من الهيئات، هيئته ايه؟ حاله ايه؟ اقبل الراكب مسرعا، اقبلت النملة بطيئة. اين الحال؟ مسرعا بطيئا. كأنني أسأل سؤال، كيف أقبل عمرو؟ كيف جاء زيد؟ الجواب هو الحال، راكبا مسرورا سعيدا، هذا هو الحال. يبقى الحال اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات، ولا تكون الحال إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة غالبا. ولهذا الحال يأتي بعد المعارف، والصفة تأتي بعد النكرات، ويجوز تقديم الحال على عاملها فيه راكبا جاء عمرو. بدل ما أقول جاء عمرو راكبا أقدم الحال راكبا جاء عمرو، هذا هو الحال، سهل جدا. يبقى الحال عبارة عن اسم منصوب يبين مفسر لما استبهم من الهيئات. ما هيئة عمرو حال المجيء؟ فهو يبين هيئة الفاعل حال المجيء أو هيئة المفعول، المهم أنه يبين ويفسر ما استبهم من الهيئات. انتبهوا لكلمة السر الهيئات، لأنه يأتي بقى بعد ذلك التمييز. اقرأ ها آخر بقى درس
باب التمييز،
وكل درس تعريفه بسيط جدا، آخر درس هناخده اللي هو التمييز. ها
باب التمييز. تنصب النكرة على التمييز في مثل قولك أحد عشر درهما، ومك كان دقيقا، وهذا رطل ذهبا، وأكرم به أبا، وضقت به ذرعا.
يبقى عرفنا الحال، الحال قلنا اسم منصوب مفسر لما تبهم من الهيئات. ما أدري حال من جاء، أقبل عمرو ضاحكا. وممكن يأتي الحال جملة، ممكن أقول أقبل عمرو يضحك، يضحك بقى جملة، يضحك هو دي جملة فعلية في محل نصب ماذا؟ مفعول حال، والمعنى ضحك. أقبل عمرو يضحك، يبقى الجملة في محل النصب حال. أقبل رجل يضحك، الجملة في محل نصب نعت. اكتب ده سؤال، ما الفرق بين
إعراب الجملتين. أقبل عمرو يضحك، أقبل رجل يضحك، ما الفرق؟ الفرق أن جملة يضحك في أقبل عمرو يضحك جملة فعلية في محل نصب حال، وأما جملة يضحك في أقبل رجل يضحك جملة فعلية في محل نصب، جملة فعلية في محل رفع صفة أو نعت، في محل رفع صفة أو نعت، لأن الصفة تتبع الموصوف. طيب سؤال، لماذا أعربنا الجملة الأولى حالا وأعربنا الجملة الثانية صفة؟ الجواب لأن الجملة بعد المعارف أحوال، فالجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فالجملة الأولى فيها عمرو معرفة، الجملة الثانية فيها رجل نكرة، فالجملة بعد المعرفة هذا يكون في محل نصب حال حال منصوب، والجملة الثانية بعد رجل هتكون في محل رافع صفة. إذا كانت الصفة، إذا كان الفاعل مرفوعا فتكون في محل رفع صفة، إذا كان الفاعل منصوبا تكون في محل نصب صفة، مجرورا يبقى في محل جر صفة، وهكذا. طيب التمييز ما هو؟ الاسم المنصوب المفسر لما إن بهم من الذوات، الذوات أو النسب. يبقى ما الفرق بينه وبين الحال، التمييز والحال؟ الحال لمن بهم من الهيئات، والتمييز لمن بهم من الذوات أو النسب. يعني إذا كنا نبين هيئة فاعل حال المجيء هذا اسمه حال. طيب نبين ونزيل إبهاما في ذوات كعدد كمساحة ككيل، فهذا يسمى تمييزا. طيب سؤال، ما أنواع التمييز؟ الجواب ينقسم التمييز إلى قسمين، مفرد وجملة. سؤال، ما التمييز المفرد؟ الجواب هو الذي يزيل الإبهام عن كلمة واحدة. اشتريت رطلا عسلا، وهذا رطل ذهب، رأيت 11 كوكبا، إن هذا أخي له 99 نعجة. هيبين عدد أو مساحة أو كيل أو كذا، الاسم الذي يأتي بعدها يكون تمييزا. هذا التمييز تمييز مفرد لأنه ماذا؟ بين إبهاما في كلمة. طيب النوع الثاني تمييز جملة، جملة، وهو يزيل الإبهام عن جملة، عن جملة. نحو تصبب زيد عرقا، فما إعراب عرقا؟ تمييز، أزال إبهاما. تصبب زيد إيه؟ تصبب إيه؟ تصبب إيه؟ عرق. يبقى ميزت إبهاما في جملة، جملة تصبب زيد عرقا. دقت به ذرعا، دقت به ذرعا. طاب إبراهيم نفسا. فإذا أزلت أنا الإبهام الواقع في كلمة لعدد، مساحة، وزن، كذا، كيل، فهذا تمييز مفرد ويسمى تمييز الذوات اللي هو المفرد. والنوع الثاني إذا أزلت إبهاما في جملة، طاب محمد ماذا؟ نفسا. يبقى أزلت الإبهام الموجود في طاب محمد، طاب إيه؟ نفسا. هذا تمييز جملة ويسمى تمييز نسبة. فإما أن تقول التمييز مفرد جملة أو تقول التمييز ذوات ونسبة. إذن التمييز هذا اسم مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. طب والحال لمن بهم من الهيئة بس، وإذا منصوب وإذا منصوب. فحينما أقول أقبل الوالد متهللا، اشتريت رطلا سمنا، عظم علي قدرا. ما الفرق؟ أقبل الوالد متهللا نعربها حال لأنها تبين هيئة. رطلا سمنا، سمنا، مش السمنة لسه رخيصة؟ أسأل الله عز وجل أن يرخص لنا الأسعار وأن يوفق ولاة الأمور لما يحب ويرضى، ولا نشتم في ولاة الأمور، اوعوا دول الخوارج. يقول لك البنزين بقى مش عارف بإيه، والسمنة بقت بإيه، والسكر بقت بإيه، اوعوا. الناس يسبون الولاة في هذه الأشياء، احنا ماذا؟ ندعو لولاة الأمور. هذا ليه؟ لأن احنا تقاضينا منهم الرواتب على الدعاء؟ لا، إنما هذا منهج السلف. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب ماذا؟ هوى وبدعة. يبقى إذن التمييز يبين ما استبهم من ذوات أو نسب، والحال يبين من بهم منه أو استبهم منه الهيئات. بس يبقى احنا أخذنا الحال والتمييز. ما الفرق بين الحال والتمييز؟ كل منهما اسم منصوب مفسر لما إن بهم أو استبهم من الهيئات، ده الحال. الذوات والنسب أو النسب ده التمييز فقط. عظم علي قدرا، فما إعراب قدرا؟ تمييز، هذا تمييز، هذا ما يبين هيئة وإنما يفسر مبهما. عظم علي ماذا؟ كبرا ولا قدرا؟ قدرا. يبقى نبين هنا ماذا؟ نبين هنا التمييز، نميز ما كان مبهما. هذا بالنسبة لي التمييز. نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الاستثناء.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: هل يجوز جر المفعول معه على تقدير حرف الجر مع قبله؟
نعم،
هل يجوز جر المفعول معه على تقدير حرف الجر قبله معه؟
هو منصوب، اسم منصوب، لابد أن يكون منصوبا. نعم.